بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الرابعة بعد الترجمة في الدورة العلمية 79، والتي هي بعنوان الكلام العلي في الإمام الشافعي، وهي بعنوان اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه، من جمع أبي الحسن علي ابن أحمد بن يوسف الهكاري المتوفى سنة 486. وهذا الاعتقاد للهكاري الذي قال فيه الذهبي والشيخ العالم الزاهد، وقال أيضا وكان صالحا زاهدا ربانيا ذا وقار وهيبة، كما نقل ذلك المحقق والمعلق على هذه الرسالة عن الذهبي. وقال أيضا طبعا بالنسبة لأسماء المحققين أو كذا، نحن ما نذكر يعني هذه الأسماء، ما ندري لعله يعني يكون عليه ملاحظات أو شيء، فنكتفي بالإحالة على المحقق أو المحشي، إلا إذا كنا نعلم هذا المحقق وهذا المحشي. وقال أيضا عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر، مات سنة 486. ثم قال موضوع هذا الكتاب: جمع المؤلف فيه أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في أصول الدين ونحوه كما تراه في فهرس موضوعات الرسالة، وقد استفاد ممن سبقه ممن ألف في مناقب الشافعي، فذكر جملة من الأقوال عن طريقهم كما تراه في أسانيد المؤلف. وقد يقول: وقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة محطوطة أو محفوظة في المكتبة العربية في القدس، صورتها مكتبة الملك فهد الوطنية ورقمها 195، ويقع الكتاب ضمن مجموع عدد أوراقه 12 ورقة على وجهين، في كل وجه 15 سطرا، والنسخة مصححة ومقروءة بتاريخ 612 هجرية، وكما في سماعات الكتاب. وأما عن توثيق نسبة هذه الرسالة للمؤلف فإنه حاصل من وجوه: أن الكتاب مروي بالسند إلى المؤلف، كما أن جمعا من أهل العلم سمعوا الكتاب بالسند إلى مؤلفه كما في السماعات، وأكثرهم من أئمة الحنابلة المقادسة وغيرهم. أيضا مما يؤكد نسبة الكتاب إلى المؤلف أو الرسالة نقل أهل العلم عن الكتاب، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو، والذهبي في كتاب العلو أيضا وفي السير، وسموه عقيدة الشافعي، وفي كتابه مناقب الشافعي والسبك أيضا في الطبقات، والرودان في صلة الخلف، والسيوط في الأمر بالاتباع. كل هذا هؤلاء نقلوا عن هذا المعتقد، مما يؤكد نسبة ذلك إلى المصنف. قال: أخبرنا أبو يعلى الخليل ابن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال، هذا جملة منقولة أو جمل منقولة عن من اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى في خلال كتبه و مصنفاته وأقواله التي حفظها أصحابه عنه. قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، فرفع هذا المعتقد للأئمة. كما قلنا أخواني، مسائل المعتقد إنما هي مسائل مرفوعة للأئمة وللسلف، وليس فيها اجتهاد، وإنما هي مسائل تلقي واتباع. لهذا حينما أقول أنا مثلا اعتقادي كذا أو منهجي كذا، فلا بد من ربط ذلك بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كما قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول، وذكر معتقد. وكما قال أبو حاتم الرازي، وقال أبو زرعة الرازي أيضا كلهم قالوا: لقينا العلماء في الشام وفي مصر وفي الحجاز وفي كذا وكذا، كلهم يقولون كذا، ثم يذكرون المعتقد. إذن المعتقد هو ما كان عليه السلف الصالح، ليس الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من هؤلاء يخترع معتقدا، حاشاهم، وإنما يرفعون معتقدهم وما تبعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سبقهم. الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فالإقرار بالشهادتين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. وهذه الشهادة تقوم على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. فما يصلح النفي وحده لا إله، ولا يصلح الإثبات الله، إنما لابد من النفي والإثبات. فبالنفي والإثبات يحصل التفرد، فلا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلو قلت لا إله وفقط، هذا نفي للألوهية، ولو قلت الله الله، فهذا ليس فيه إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى واختصاص الله عز وجل بهذا. ولهذا لم يرد في نص أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال الله 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 كذا فإنه كذا، أبدا ما ورد هذا. وإنما سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوارد، لأنه يتضمن معنى كاملا. فالحمد لله ثناء، وسبحان الله تنزيه، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة وتوكل، وهكذا. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. محمد رسول الله أي إفراده أيضا بالرسالة، وأنه لا رسول سواه ولا نبي غيره، وأنه رسول الله أي المرسل من الله عز وجل، ففيه إثبات الرسالة له عز وجل. ومعنى شهادة أن محمدا، شهادة أن محمدا رسول الله، تصديق فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى ولازم شهادة أن محمدا رسول الله. والشهادتان متلازمتان، فلا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله، ومحمد رسول الله تتضمن لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله معرفة شروطها ولوازمها ومقتضياتها ما يكون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها إثبات الرسالة، وإثبات الرسالة فيها إثبات الألوهية، لأنه رسول من رب العالمين. وأشهد أن الجنة والنار حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق والنبيون حق، وهكذا. حق في خلقهما، وحق في جزائهما، فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فالجنة حق في خلقها وحق في جزائها، فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والعاصين الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجوا منها بشفاعة الشافعين، وأن الساعة لا ريب فيها كما قال سبحانه وتعالى، وأن الله يبعث من في القبور. فنؤمن بالساعة ونؤمن بالبعث وبالقبر كما كان النبي يتعود من عذاب القبر، وأؤمن بجميع ما جاءت به الرسل الأنبياء صلوات الله عليهم، بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من أمور التوحيد وأصول الديانة، فهذا مما اتفقت فيه جميع الأنبياء. أما الشرائع الخاصة فقد اختلفت الشرائع الخاصة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأنبياء اتفقوا على الاعتقاد، فكلهم يعبد إلها واحدا بأسمائه وصفاته، فما يتعلق بالرب عز وجل والإخبار عنه والدعوة إلى التوحيد جميع الأنبياء في ذلك سواء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأعقد قلبي، وهذه العقيدة، على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني، فيتواطأ القلب واللسان، وما يصلح نطق بلا اعتقاد قلب، ولا اعتقاد قلب بلا نطق مع القدرة عليه، لابد من النطق والاعتقاد. فأنا أعتقد بقلبي وأنطق بلساني وأعمل بجوارحي. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فالحديث انتظم كل أركان الإيمان وكل معاني الإيمان، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجارحة. ولا أشك في إيماني، فمن شك في إيماني كفر. وليس قولة أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله شكا، بل هذا باعتبار القبول عند الله سبحانه وتعالى وعدم تزكية النفس. ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل، لا نكفر أحدا بذنب، فالزنا لا يكفر به الإنسان، والربا لا يكفر به الإنسان، والقتل لا يكفر به الإنسان، ما يكفر الإنسان إلا إذا أتى ناقضا من النواقض التي نص الشارع عليها، كسب الله، كسب الرسول، كعبادة غير الله عز وجل، أي صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كتصحيح ما مذهب الكافرين، كرد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم به، إلى غير ذلك من النواقض المعروفة عند أهل العلم. أما جميع الذنوب فإننا لا نكفر بها، لأن النبي ما كفر بها، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر، ولم يكفر نبي من زنى وقد زنى ناس في حياته، ولا من قتل وقد قتل ناس في حياته، ما كفر النبي ذلك. قال كما عند مسلم في من قتل نفسه صلوا على صاحبكم، فلو كان كافرا لما أمر بالصلاة عليه، وقال في من مات عليه دين صلوا على صاحبكم. فلا يكفر أحد بذنب إلا إذا استحله، والاستحلال ما يلزم فيه أن يعمل الذنب، لو استحل الواحد المحرم كفر بذلك أو كذب بالنصوص أو ردها مع العلم بذلك كله فإنه يكون كافرا. لكن جميع الذنوب والمعاصي ولو بلغت عنان السماء فإن العبد لا يخرج من ملة الإسلام بها، لو قتل 1000 مرة، لو قتل 1,000,000 مرة، لو زنى 1,000,000 مرة نخاف عليه، فإن المعاصي بريد الكفر، لكن لا نكفر أحدا بمعصية. خالف في ذلك طائفتان، الخوارج والمعتزلة من جهة، فقالوا الخوارج كفروا والمعتزلة أخرجوا من الإيمان، وقابلهم المرجئة فقالوا مع تلك المعاصي هو كامل الإيمان. فهم لا يكفرون بالذنب، لكن لا يرون الذنب مؤثرا في الإيمان. فإيمان جبريل وإيمان أحدنا واحد فيما يتعلق بالإيمان، فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، فهو سبحانه وتعالى المقدر أرضى بقضاء الله أي بما قضى وكتب، من جهة أن الله سبحانه وتعالى كتب لحكمة. أما المقضي فالقضاء والمقضي، أما القضاء فأنا أرضى به الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، وأما المقضي فإن كان طاعة رضيت بها، وإن كان معصية لا أرضى بها. معنى لا أرضى أي أنني لا أعمل بها. فالله عز وجل قضى بالمعاصي وقضى بالطاعات، فهذا المقضي إن كان طاعة وافقت وسرعت عمل وعملت، وإن كان معصية فلا أرضى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. لا يرضى لعباد الكفر، نحن لا نرضى الكفر من جهة العمل، أما من جهة القضاء سبحانه فنحن نرضى بقضائه الذي قضى الكفر والإيمان والذي قضى المعاصي والطاعات، لأن ذلك مبني على حكمة، حكمة الله عز وجل البليغة. تباتم يا إخوان، نفرق بين القضاء والمقضي. أما القضاء الذي هو فعله سبحانه وتعالى فأنا راض به، لا أحد يعترض، فلله الحكمة البالغة. أما المقضي فمنه ما يرضى به الإنسان وهو الطاعات وما أمر الله عز وجل به، ومنه ما لا يرضى به الإنسان وهو المعاصي. بخير وشر، وكله خير أيضا من جهة التقدير، لكن في المقضي ففيه الخير وفيه الشر، والشر الذي فيه بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا، أما بالنسبة لله عز وجل فكما قلنا تقديره سبحانه وتعالى كله خير. وهذا معنى قول النبي والشر ليس إليك، والشر ليس إليك أي ليس في أفعالك شر، إنما ما تقضي به وما تقدره علينا فبسبب ذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي الناس، ولابتلائنا، ولابتلائنا. وأرضى بقضاء الله وقدره وإرضته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد، الخير والشر، وخالق الخير والله والمقدر له والله، وخالق الشر والله والمقدر له والله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله شيء لكنه خالق، وما سواه مخلوق. فالله خالق كل شيء، والخالق غير المخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فالله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء لكن هو خالق، فالخالق ما يكون مخلوقا، الخالق بصفاته لا يكون مخلوقا، لما هو خالق كل شيء. نعم، من شاء أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن، أي مع أن الله خلق الخير والشر وأراد وقدر ذلك، إلا أن العبد له مشيئة وله إرادة، فمن كفر فبمشيئته اتبع لمشيئة الله، ومن آمن فبمشيئته اتبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد هو المؤمن والمطيع، وهو الكافر وهو العاصي، وإن كان الله قدر ذلك عليه لما علمه بعلم سابق من استحقاق الهداية أو الضلال، وإرادته للخير أو للشر، فكتب الله سبحانه وتعالى ذلك بموجب علمه، والعبد لا يشعر بإجبار أبدا، إنما يشعر بكامل الاختيار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قالوا يا رسول الله أفيما جفت به الأقلام وسبقت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال بل بما جفت به الأقلام وسبقت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا ليس لأحد حجة على الله عز وجل بالقدر، لأن الإنسان ما يعلم القدر. أنا الآن أجاهد نفسي أن أحضر الدروس، أن آتي المساجد، أن آتي الجمع والجماعات، أن أخذ الجهاد في سبيل الله، أجاهد نفسي. وإن شئت الآن انصرفت وإن شئت جلست، أشعر باختياري، أنا ما أشعر أنني مجبور. وإن كنت أتيقن أن حرفا مما تكلم به أو حركة يد لا تخرج عن تقدير الله عز وجل، فالله خلقكم وما تعملون. ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه، إنما أراده كونا ولم يرضه شرعا. فنفرق هنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فبالكونية يقع كل شيء، وبالشرعية يطلب منك أن تفعل ما يحب الله عز وجل ويرضاه. فالكفر مراد كونا ولا مراد شرعا؟ كونا. طيب والإيمان شرعا وكونا، لأن كل مراد شرعي فهو مراد كوني، وليس كل مراد كوني يكون مرادا شرعيا. نعم. بل أمر بالطاعة وأحب ورضيها. ولا وهذا الذي وقعت فيه المعتزلة والجبرية والقدرية، لو فهم الجميع قاعدة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لاستراحوا. أما قلت لك يا أخي تكرارا ومرارا إن الهداية قواعد وإن الضلال قواعد، لم يفهم المعتزلة يعني كيف الله يخلق الشر ويحاسب العبد عليه. ولو عرفوا الخلق والشرح لاستراحوا. فالله خلق لكن أراده شرعا. الله نهاك عن المعاصي لكن أنت تفر من إيه؟ يقول أفر من نسبة الظلم إلى الله، إذ كيف يخلق الشر ويحاسب؟ نقول وقعت في أشد وأشد وأشد، وهو أن خالقا غير الله. ومن الذي خلق الشر؟ أنا. يبقى إذن أنا خالق. من الذي أراد الشر؟ إبليس. والله أراد الخير. أراد الله أن يقع الشر وأراد إبليس أن يقع الشر، فغلبت إرادة إبليس إرادة الله. يبقى هذا نسبة النقص والعجز إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم مما تفرون منه. ومن هنا قعد العلماء قاعدة، وهي أن كل من أراد أن ينزه الله عز وجل عن النقص والعيب بغير طريق النص وقع في أعظم النقص والعيب. وأتوا البيوت من أبوابها. تريد ثناء يبقى عن طريق النص، تريد تنزيها يبقى عن طريق النص. لهذا نحن أخذنا الإثبات وأخذنا التنزيه، فنحن ننفي بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل. ننفي بلا إيه؟ تعطيل. إنما المعطلة نفوا بالتعطيل ونثبت بلا تمثيل، الممثلة أثبتوا مع التمثيل. فنحن المثبتة ونحن المنزهة، ننزه لا عن كل نقص وعيب لكن من غير تعطيل للصفات، ونثبت كل كمال لكن من غير تمثيل بالمخلوق. نتحرك بهداية قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. إيمان إيه؟ فين مراد شرعي؟ لا، احنا نقول المراد الشرعي يعني ايه؟ يعني ما امر الله عز وجل به شرعا، ما امر الله عز وجل به شرعا هذا مراد كوني، اي ان الله خلقه اراده. فمن الذي خلق الصلاة؟ من الذي اوجد؟ من الذي ارادها؟ الله سبحانه وتعالى، ولهذا امرك به. طيب هذه مراد شرعي فقط دون خلق الله وارادة الله؟ لا. لكن احنا اللي انت بتتكلم فيها دي مسألة اخرى، الا وهي من جهة الوقوع، فما الفرق بين الإرادتين؟ نقول الإرادة الكونية حتما تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالمراد شرعا قد يقع وقد لا يقع. فالله أراد من العباد الصلاة، أراد من العباد الصوم، أراد من العباد الجهاد، أراد من العباد الإيمان، لكن العبد قد يأتي بهذا وقد لا يأتي. لكن المراد الكوني هذا لابد من وقوعه. يعني ايه وقوعه ايضا؟ يعني وقوع الكفر، وقوع الايمان، وقوع الكفر، وقوع المعاصي، وهذا الوقوع لابد منه. فالله عز وجل ما يأمر به، انما المراد الشرعي امر الله به، ولهذا قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اما اهل البدع فقالوا قضى يعني قدر. فقدر يلزم من قولهم هذا أن كل عبادة وقعت على وجه الأرض فهي عبادة لله عز وجل، حتى ولو كانت عبادة الصليب، ولو كانت عبادة الخنزير. لكن أهل السنة يقولون أمر ووصى، أمر ووصى. فمعنى إرادة شرعية يعني هو مراد من الله عز وجل شرعا، لكن قد يقع هذا المراد مني وقد لا يقع، قد أعبد وقد لا أعبد. فالله عز وجل أراد من أبي جهل وأبي لهب، أراد الطاعة وأراد الإيمان، لكن تخلفت. لماذا تخلفت؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك منهم كونا، بمعنى أنه ما قدر لهم ذلك في كونه وقدره. طيب ما قدر لهم هذا كونا لماذا؟ هو ظالم لهم؟ لا، لعلمه سبحانه وتعالى بعدم استحقاقهم لهذا. لكن لو أراد الله منهم كونا وقوع هذا يبقى سيقع، لكن ما أراد ذلك منهم كونا، إنما أراد شرعا. شرعا قد يقع وقد لا يقع. طيب أنا الآن مثلا صليت، هذا مراد شرعي ومراد كوني، فالله عز وجل قدر لي تلك الصلاة وأرادها مني طلبا فأمر بها، وأراد مني كونا فأوقعتها. فأنا ما صليت بإرادة المحضة، إنما بإرادة التابعة لإرادة الله عز وجل، بمشيئة التابعة لمشيئة الله عز وجل. من هنا لم يرد الله كونا أن يؤمن أبو جهل، وإنما أراد شرعا أن يؤمن أبو جهل، لكن قد يقع وقد لا يقع. نعم. بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. خلق الخلق على ما أرى. لا أنزل يعني يا إخواني، يعني لا أعين، لا أشهد لمعين، لا أشهد المعين للمحسن بأنه من أهل الجنة. ولا أنزل المحسن أمة محمد الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. وإنما هذا سبب، وإلا فالله عز وجل له المشيئة البالغة، فقد يتجاوز عن المسيء، وقد يدخل المطيع النار إن كانت له سيئات لم يغفرها الله عز وجل له. خلق الخلق على ما أراد، فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث. وأعرف حق السلف. يا سلام. نعم. يعني ما أجزم أن المسيء يدخل نار بإساءة، لا أعين هذا، قد يغفر الله له عنده إساءة لكن الله يغفر له. نجزم نقول كل من مات على الكفر فهو مخلد في النار، لكن زيد عبيد هذا من علمته مات على الكفر، الذي علمت أنت مات على الكفر، أما من لن تعلمون كل أمره إلى الله عز وجل. قد يكون تاب قبل الموت، قد يكون تاب ما ولم يطلع على توبته أحد، الله أعلم. وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدث بفضائلهم. الله أكبر. شوف يا أخواني سبحان الله تنوع عبارات الأمة وتنوع عبارات السلف الصالح. ولهذا قد يقول قائل يا أخواني حينما ندرس كتب الاعتقاد وكتب العلم، طيب هذا تكرر معنا في كذا وهذا تكرر معنا في كذا. لا، ما في شيء اسمه تكرر. تكرر نعم من جهة الأصل، لكن تنوع هذه العبارات يعطيك عمق هذا المنهج وتمكن هذا المنهج من السلف. ثم إن الدين أصلا كله متكرر، خلاص لا تخطب في الصلاة قد خطب في الصلاة أناس، لا تخطب في الزكاة قد خطب فيها أناس، لا تخطب في الصيام قد خطب فيها أناس، أبدا. وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم وأحدث بفضائلهم. إذن من سلفنا؟ الصحابة. فيقصد الإمام الشافعي هنا رحمه الله تعالى السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف فضلهم وحقهم ومحبتهم إيمان، ومن طعن فيه فقد طعن في رسول الله، بل قد طعن في القرآن، بل قد طعن في الله، بل قد طعن في الشريعة. فالطعن في الصحابة طعن في الله لأن الله تاب عليهم ورضي عنهم، والطعن في الصحابة طعن في رسول الله لأن الله اختارهم له وقد رضي عنهم وشهد بفضلهم، وطعن في القرآن لأن القرآن قد ترضى عنهم الله عز وجل فيه، وطعن في الشريعة لأنهم نقلتها. ولهذا لماذا الروافض طعنوا في الصحابة؟ لأن الطعن في الصحابة طعن في الإسلام، فما عرفنا إسلاما ولا إيمانا ولا طاعة ولا معصية ولا برا ولا معروفا ولا غير ذلك إلا عن طريق الصحابة. فلو طعن في الصحابة خلاص كالطعن في العلماء يا أخوان، فلو طعن في علماء الأمة الأفذاذ الأثبات، لو طعن في علماء الأمة خلاص طعن في الدين والشريعة لأنهم حملة الشريعة. نعم. وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله إشارة إلى ما قاله ابن مسعود، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاه وأبراه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أبراها وأتقاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. لا شك أن الصحابة مصطفون، اختارهم الله عز وجل لنبيه لفضل فيهم، اختارهم الله عز وجل، ولهذا مدحوا بإطلاق، ليس عبثا يا أخوان أبدا ولا سدا، وإنما اختيار الصحابة رضوان الله عليهم صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا بتقديره عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. اختار أبا بكر فمن في الأمة كأبي بكر، اختار له عمر فمن في الأمة كعمر. وأمسك عم وأحدث بفضائلهم، أما الفضائل فانشر. وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، ونقول ما شجر بينهم كما قال شيخ الإسلام كثير منه لم يثبت، ما ورد في الكتب مما ينقلونه عن الصحابة فيما شجر بينهم أكثره لم يثبت. هذا واحد. اثنين، وما ثبت فإنه مغمور في بحور حسناتهم، فالله عز وجل قد غفر له، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فما لك ولقوم غفر الله عز وجل لهم. نعم. وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم، الخلفاء الأئمة الراشدون. كيف يتهم إذن؟ يتهم الشافعي بأنه متشيع كما مر معنا في الترجمة، وهو يقول أقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا، وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف بدعة. كلام الله عز وجل منزل، تكلم الله به حقيقة ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله. والكلام في اللفظ والوقف بدعة، أي قول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة لم يتكلم السلف به. ما يصلح أقول أنا إن نطق سلفي بلفظي فهو جائز، وإن نطق غير سلفي بلفظي فهو غير جائز، إنما العبارة ترد. لكن ما الفرق بين السلف وغيره؟ نسبة المنهج. فلهذا حينما أريد أن أنسب منهجا فللسلفي الذي له الكلام الواضح البين في بيان معتقده ما أقول هذا جهمي، وإنما أقول لا يتابع في عبارته، فالعبارة مردودة، وأما المنهج فعلى حسب ما تجمع من كلام هذا الإمام وتعرف من كلام هذا الإمام. ولهذا فرقنا كثيرا يا إخواني بين صحة العبارة ونسبة المذهب. ما في واحد يأتي مثلا عالم أخطأ في عبارة يقول يا أخي اجمع كلامه، لا ما يجمع الكلام، العبارة خطأ. متى أجمع الكلام؟ إذا قلت بلازم العبارة أنه يكون مرجئا، يكون جهميا، يكون كذا. هنا بقى أنظر إلى معتقده، وهذا أجمع فيه كلامه. ففرق بين نسبة المعتقد وبين صحة العبارة من خطئها. أما العبارة الخطأ فمردودة من الجميع، لكن نسبة المذهب، نسبة المذهب تحتاج إلى تحقيق. فليس كل من نطق بعبارة الإرجاء يكون مرجئا، أو بعبارة التجاهل يكون جهميا، أو بعبارة الأشعرية يكون أشعريا. ليس كل من نطق بعبارة يكون منسوبا إليه منهج الطائفة. هنا بقى ننظر إلى منهج الطائفة في كلامه، منهج الطائفة في كلامه. أما العبارة مردودة على كل حال، فعبارة لفظ بالقرآن مخلوق هذه مردودة بكل إيه؟ بكل حال، مردودة بكل حال. طيب من جهة بقى نسبة المنهج نستفصل، نقول أنت ماذا تقصد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ فاللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. أما التلفظ الذي هو فعل العبد فمخلوق، وأما الملفوظ الذي هو كلام الله فهو غير مخلوق. يبقى من جهة المعنى نستفصل، أما من جهة اللفظ فإننا نرد هذا اللفظ. لهذا قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يبقى العبارة هنا على الاتجاهين مردودة ولا مقبولة؟ مردود. لكن قائل العبارة لا ننسب إليه المذهب إلا بتحقيق، من هنا كانت عبارة فلان وافق المرجئة، فلان وافق المعتزلة، فلان وافق المفوضة في تلك العبارة، كان منهجا منهج العلماء في نسبة ذلك لتميز بين خطأ العبارة ومعتقد القائل. خلاص مش عجبك وافق المرجئة، اذا مرجئ. مش عجبك وافق المفوضة، خلاص مفوض، لان هذه عبارة المرجئة، هذه عبارة المفوضة، هذه عبارة الجامية. فان ضاق صدرك بوافق في العبارة خلاص، ايه رأيك؟ ولا لا وافق ولا المعتقد يبقى العبارة سلفية؟ لا. طب نعمل ايه؟ قول ها العبارة سلفية؟ لا مش سلفية. طب وافق في هذه العبارة المرجئة او الجامية او كذا؟ لا ما نقولش وافق. طب تقول ايه؟ اخطأ. طب نوع الخطأ عشان احذر منه، نوع الخطأ انها عبارة المرجئة. طب ما انت قلت اهو، نوع الخطأ عبارة المرجئ، يعني قال عبارة المرجئ، يعني وافق عبارة المرجئ، وافقت عبارته عبارة المرجئ، وافقت عبارته عبارة الجامي، وافقت عبارته عبارة المفوض، كما يقول العلماء كثيرا رحمه الله تعالى. فيقول الألباني رحمه الله تعالى في ابن القيم وابن تيمية وافقوا من؟ المعتزلة. وكما يقول في ابن كثير في القصص الأنبياء نفس المسألة، وكما يقول التوجر ابن عثيمين وافق الحلولي، وكما يقول ابن إبراهيم وعبد الرزاق عفيفي في ابن قدامة في رمعة الاعتقاد وافق المفوضة. بكل الأحوال فلا بد أن تقرر هذا. فإذا نسبة المعتقد للشخص اجمع كلامه، صحة العبارة أو خطأ العبارة لابد إيه؟ أن ترد. الله في كل مكان، هل ممكن أن أقول إذا خرجت من سلفي فهو كذا وإذا خرجت من غير سلفي فهي كذا؟ نقول يا أخي ما تقول الله في كل مكان يا أخي، أنا أقصد علمه، يعني أنا أقصد علمه، أنا أقصد علمه. نقول أنت لست حليا بما تقول الله عز وجل بذاته في السماء، ولكن علم الله عز وجل في كل مكان وكذا، أنت لا ننسب إليك الحلول والاتحاد، لكن نقول أما العبارة الله في كل مكان أترك هذه العبارة، خطأ ما يصح، لأنك وافقت الحلولية في هذا. فهي دي والله يا أخواني ما في أحد، أيوة ربنا ما في أي حد والله العظيم، هذا الذي يقول العلماء، ما في أي حاجة أبدا. واضح يا أخواني؟ قال والكلام في اللفظ والوقف. الوقف اللي هو ايه؟ ان تقول لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى القرآن كلام الله، طيب قل غير مخلوق، قل غير مخلوق، لك لا انا متوقف. فالواقف هؤلاء شر، اذا عندنا اللفظية وعندنا الواقفة وعندنا الجهمي، وهؤلاء لهم ألعيب يا اخواني. ولهذا وقف العلماء اسودا في العبارات، لما فشلوا في اللفظ ولما فشلوا في الوقف ماذا صنعوا؟ صاروا يدورون حتى قالوا الإيمان مخلوق. تمسك الواحد يقول لك أنا أقصد أفعالي، يعني أفعالي في الإيمان مخلوق، لكن هو ماذا يقصد؟ يقصد القرآن، لأن تلاوة القرآن من الإيمان. يبقى هو يريد أن يصل إلى أيضا خلق القرآن عن طريق قوله الإيمان مخلوق. يجي أهل السنة يفصلوا من الإيمان ما هو مخلوق ومن الإيمان ما ليس مخلوق. نفصل كل هذا ليه؟ هذا التوسع ليه؟ نفس المسألة. شرط كمال، شرط صحة، شرح ما قالها العلماء ولا سلفي في كتاب من كتب السنة والجماعة المتقدمة قال شرط. بخلاف ما يقول الواحد هذا شرط في حصول الكمال، هذا شرط في حصول الصحة، هذا يساوي اللازم يعني من جهة اللغة. أما الأعمال ما تجد أبدا في كتب السلف المتقدم، ما تجد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. تعلم يا أخي أنك تعبر عن الحق باللفظ الشرعي، ده سبيل السنة. أنت لماذا تأتي إلى مصطلحات وإلى ألفاظ وإلى إجمالات وإطلاقات توافق بها هذا أو ذاك وتكون مستغلا لهذا أو ذاك؟ ما ينبغي. لكن خذ العبارة السلفية وانتقي العبارة السلفية الصحيحة الواردة عن السلف. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وقلنا بأن مقتضى قول وعمل يعني ما يصح بلا قول ولا يصح بلا عمل، والتلازم بين القول والعمل هو التلازم بين الإسلام والإيمان، ولهذا يتناوبان فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام عند الافتراق. ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وأمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فصل ذلك بالإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة، فصرها بالإسلام، فصرها بالإسلام. نعم. ولهذا لا يصلح ظاهر لا باطن معه، ولا يصلح باطن لا ظاهر معه. وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الرؤية كما جاء في النص فكما في حديث النواس بن سمعان لما قال يا رسول الله هل نرى ربنا، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى النص أثبت الرؤية، وحديث صهيب عند مسلم أيضا فيتجلى لهم ربهم عز وجل، يقال لأهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما قط أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، والقرآن آيات كثيرة منها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون أو لا يشكون من الضيق. طيب، وإذا كان قد أعطى هؤلاء حجب هؤلاء لغضبه عليهم فقد أعطى المؤمنين حال رضاه عنهم. والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأهل الكبائر هذه التي خالف فيها من يا أخواني؟ خالف فيها المعتزلة والخوارج، إنما الشفاعة العامة للفصل بين العباد هذه ما خالف فيها أحد، لكن الشفاعة التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة لأهل الكبائر. أما الخوارج والمعتزلة فحكموا على من مات على الكبيرة بأنه مخلد في النار، بأنه مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يخرج بالشفاعة، والشفاعة التي دلت عليها النصوص الشرعية وهي كثيرة معروفة، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. يعني هو على عرشه مستو وهو قريب من عباده، وقرب الله عز وجل لا يعرف كيفيته، فهو قرب لكن مع علوه سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، أي بلا كيف نعلمه، والمسح على فنثبت ما أثبته الرسول لربه في النزول، أما الكيف فنفوض ذلك لأن علم ذلك لم يبلغنا. والمسح على الخفين في الحضر والسفر. طب لماذا ذكر هذا في مسائل الاعتقاد؟ لأن هذا خالف فيه. بس يا ابني انت يا أخي يا ولد رجع المراتب تاني، رجع تاني، خلينا نتكلم بقى، رجع تاني، تعالى تلا رجع تاني. الناس كأسراب القطة، يجيك واحد ياخد مرتبك كل يوم، رجع تعالى، رجع رجع، أيوة رجع. أنا حولها إلى نوم، اللي يريد أن ينام بعد ما نخلص إن شاء الله. قال والمسح الخفين في الحضر والسفر، لأن الشيعة خالفوا في ذلك. الشيعة يا أخواني يرون المسح على الرجلين وعدم المسح على الخفين، يعني الرجلان يمسحان يمسحون عليهما، يرون المسح على الرجلين وينفون المسح على الخفين. انظر إلى المحادة، سبحان الله، محادة. يعني مثلا لا يرون مسح الخفين ولكن يغسلون الرجلين، لا، يمسحون على الرجلين، فيمسحون على الرجلين ويلغون المسح على الخفين. أما أهل السنة والجماعة فيرون الغسل والمسح على حسب ما ورد في الأحاديث. وقال في الحضر والسفر أي ليست رخصة خاصة بالسفر، إنما المدة تختلف سفرا عن حضر، ففي الحضر يمسح المسلم يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، كما جاء في حديث صفوان وجاء في حديث علي رضي الله عنهما. والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. من البر ومن الفاجر؟ الإمام. لماذا ينص دائما العلماء على فاجر، بر وفاجر، بر وفاجر؟ لماذا؟ خلافا أيضا للخوارج الذين يشترطون في الإمام أن يكون معصوما من الذنب، وكذلك المعتزلة، فإن كان فاجرا هذا ليس ولي أمر، ولا نجاهد معه ولا نخرج معه. لهذا ينص أهل السنة والجماعة على البر والفاجر. وهنا يا إخواني تكون نقاط التميز. يعني مثلا أنا سأسألك سؤالا صريحا، هؤلاء المشايخ مثلا الذين دافعت عنهم أنت ظهرا طويلا مثلا، وتقول أفادوا الأمة، أفادوا الأمة، طبعا إفادة الأمة يكون بذكر المعتقد هذا للأمة ولو مرة واحدة حتى. فأولا هل تجد في تراجم أحدهم شرح معتقد لأهل السنة ولو مرة واحدة؟ الجواب عندك أنت، استحضر كده سريعا كل واحد فراسك كده، كلهم أجرهم كده. يعني ما رسالة السنة مثلا تشرحها الحويني، رسالة السنة اللي شرحها حسان، رسالة السنة شرحها يعقوب، كل هؤلاء رسالة السنة فيه وثلاثين سنة، مش عارف ايه سر الثلاثين ده، حتى وصل لمن ينتسب الى السنة ايضا فاودت به لما قال ثلاثين سنة وانا لم اتلبس بدعة نزل. هو حد يقول ثلاثين سنة، يا تخليها 29 يا 31. الظاهر ان كل ثلاثين سنة ما تعرفش فيه ايه، تعرفش فيه ايه. فهل فيه رسالة بحيث ان احنا نقول ايه؟ لماذا الرسالة يا اخواني؟ انا الان مثلا هشام العبد الضعيف المسكين، طيب الاخوة تختلف تقول والله احنا مش عارفين مثلا رأي هشام هذا في الايمان ايه، كلامه ايه في الايمان، كلامه مثلا في الجهاد، كلامه مثلا في الامامة، كلامه في الصحابة، كلامه في كذا، ما ندري نعمل ايه. اقرب حاجة تعرف بها طريقته ايه او منهجه او كلامي، هتقول نجيب خلاص هات مثلا لمعة الاعتقاد، هات اللالكاي، هات الخلال، هات كذا، نشوف شرحه على هذا تعليقاته ايه. ولهذا رسالة واحدة تجرد لك معتقد اي شخص. فاذا اردت انت الان ان تعرف معتقد واحد من هؤلاء فين هتعرفه؟ فهل يعقل الانسان يعيش الظهر ده كله ولا يعرف معتقده؟ طيب هل تذكر يوما ما عبارة برا كان او فاجرا ديت كيف شرحت؟ يعني برا كان او فاجرا وهذا يقتضي كذا ومهما بلغ المعاصي. ده حتى اللي بيقول شيخ ابن القيم والامر عرف انه منكر وكذا يجي عند كلمة ابن القيم مثل الانكار على ولي الامر بلاد يقوم واقف عنده. حتى لسه اخبرنا اخ ان هو حلقة جديدة من يومين، ما ادري مين اللي قال، عادل بين ولا من، من يومين حلقة جديدة من يومين ايضا، وقال شيخ ابن القيم والامام ابن القيم وكذا 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 وكذا، الى ان اتى الى المثال ووقف. لان ابن القيم بيسوق هذا ثم يمثل بخروج على ولاة الامور، يوم يأتي هو عند المثال ويقف. فالعبارة انت تستدل بها، لكن تستدل بها كاملة. فهل تذكر كده في يوم من الايام تمر بك عبارة الواحد في دول برا كان او فجيرا سمع وطاع برا عشان نرجع لها في اي شريط؟ يعني تذكر كده ولو في الخيال عبارة برا كان او فجيرا ديت؟ ما تلاقيش. طب عبارة خروج وما خروج، بس خروج من اللي هو الحقيقي، يعني ازاي بقى؟ ما عادش يقول لك ايه اصل يعني المصلحة واصل المفسدة واصل احنا مش هنخرج عشان المفسدة، لا، عايزين من اللي هو ايه الخروج السلفي ده، السلفي الصحيح، اللي انا اقول انه لا يجوز الخروج على هذا على الحاكم الظالم جار او فجر ايا كان، اقرر ادلل، لانه ايضا هم حرموا المظاهرات بس مصلحه ومفسده. ولهذا هم قالوا بعد ذلك الشباب اللي يقول عنا عن النت ان احنا تناقضنا، لا احنا ما تناقضناش، زي ما يقول حشويني يقول لك احنا ما تناقضناش، احنا فقط كانت المظاهرات بتعمل ايه في الزمن الخالي هذا، كانت المظاهرات بتعمل ايه، وصار يصف المظاهرات السابقة انها ما كانت تصنع شيئا، لهذا منعناه. لكن هذه المظاهرة اللي بتاعت يناير هذه، هذه المظاهرات لم يصدق العالم اجمع انها تحدث مثل هذا، حتى الذين قاموا بها ما صدقوا. إذن المسألة مسألة تصديق وتكذيب، بحيث إذا أردت أن تقول هم حرموا فتجد، هم أباحوا تجد. فهل يا ترى أنت تذكر هذا؟ ولهذا يا إخواني كلمة كانوا فصاروا فيها نظر، كنا مثلا ممكن نقولها، لكن صراحة أنا الآن فيها نظر، أقول كانوا فأظهروا، فأظهروا ما كانوا عليه بس فقط، إنما هو المنهج، هو المنهج، المنهج هو المنهج، وإلا فعلا تحقيق المنهج بحق، لو أنا أحقق المنهج بحق ثم أرجع عنه يقال فعلا أنا رجعت. ليه؟ كلامي واضح بالاستدلال، كلامي واضح يكون بإيه؟ بالدليل، واضح بين. لكن حينما لا تجد لي كلاما بينا وفجأة تجد كلاما واضحا، إذن هذا هو منهجي، إذن هذا هو منهجي. نعم. والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة واحد، يقول بس هذا في اللي بيحكموا بما أنزل الله، نقول ما هو هذا من الفجور ألا يحكموا بما أنزل الله، من الفجور، هذا داخل في الفجور، مع كل بر وفاجر هذا داخل في الفجور. وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، أي نصلي معه العيدين والجمعة. ولهذا الحسن بن صالح وهو ممن ذكر ذكرت كتب الحديث عنه الرواية، ونحن نعلم طبعا الرواية عن أهل الأهواء فيها التفصيل، الحسن بن صالح أرسل إلى سفيان الثوري الذي كان يحذر منه، سفيان كان يحذر من الحسن، فأرسل إليه قال إن أخاك الحسن يبعث يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، إنه على الأمر الأول. فقال له سفيان فما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لا يصليها مع أئمة الجور إن كان على الأمر الأول، يبقى نرى صلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف. الله أكبر، ده حتمي. ولهذا اللي يقولك انتم ما وراكوش غير الحاكم الظالم، احنا ما وراناش غير كتب السلف، وكتب السلف ما وراهاش غير المعتقد هذا، فطبيعي يعني طبيعي يمكن يمر هذا معنا كل يوم، لان كتب السلف معنا كل يوم، لاننا نخطب قاصدين هذا، هذا كتب السلف كل يوم فيها هذا الاصل. اذا الدعاء لائمة المسلمين بالصلاح، لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، يبقى ده جزء من إيه. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه، ألا وتتكلموا في الإخوان ليه ولا تتكلمون في الحاكم، اشمعنا؟ نقول لأننا سلفيون، لأننا سلفيون فنتكلم على يخرج على الحاكم، أما الحاكم ما نتكلمش عليه، ما هي ده علامة السلفية. إنما إذا وقفنا، إذا وقف السلفي بين يدي الحاكم كان الناصح الأمين، أما بعيد عن الحاكم نتكلم على بيخرج على الحاكم، أما الحاكم ما نتكلم عن الحاكم. عرفت لماذا نتكلم عن الآخرين ولا نتكلم عن الحاكم؟ لأن هذا هو المنهج، فأنا ما أتكلم عن الحاكم قصدا، طبعا قصدا لا تتكلم عن الحاكم على المنبر، لكن تتكلم عن المخالف. ما تكلم المأمون أحمد على المأمون على في المأمون على المنبر، ولا تكلم أنس عن الحجاج على المنابر، أما أمر بالصبر وأمر ب، لكن هم يريدون أن يقولوا إيه، يعني الحاكم كغير، يعني كن منصفا تكلم هذا وذاك. نقول لا، نهانا كبراؤنا، يقول أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب من وله الله أمرنا وأن نغشهم وأن نهانا كبراؤنا. هذه تربية الأكابر. تربية الأكابر عدم ذكر مثالب ولاة الأمور على المنابر. لكن حينما تقف بين يدي الحاكم هتنصح له. عرفت بقى لماذا نتكلم على هؤلاء ولا نتكلم على هؤلاء؟ لأن هذا هو المنهج. ولا يخرج عليهم بالسيف ولا بغير السيف. لكن الإمام الشافعي ذكر مؤدى الخروج الأكبر، لأنه تخرج بالكلام سيفضي إلى السيف، هو ذكر السيف، لكن معروف أن السيف لا يحركه إلا القول. ولهذا اتفق أهل السنة على التصنيف بالخوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ الذين يزينون الخروج ويرونه ولا يقاتلون بسيوفه. ولهذا الحسن قال الذهبي، وكان بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إن كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. طيب، والإيمان بعذاب القبر كما قال النبي في كل صلاة يصليها سواء كانت نفلا أو فرضا، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. والإيمان بالحوض، لكل نبي حوض. والشفاعة كحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة. وخروج الدجال حق وأحاديثه في السنة واضحة. ومنكر ونكير حق كما جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد. والإيمان بهذا كل حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه. من ترك من ذلك يا إخواني شيئا، فمتى يخرج الرجل من السنة؟ إذا ترك من هذا شيئا. وشيئا نكر في سياق الشرط، فمن ترك شيئا تفيد العموم، لكن عند الربع، فشيخ إبراهيم يعرف الربع، عند الربع عند جماعتنا إذا ترك إيه؟ إذا ترك كل شيء إلا شيئا فيبقى على السنة. فإذا ترك كل السنة يكون خارجا عن السنة، يكون خارجا عن السنة. متى يخرج الرجل من السنة؟ في المحاضرة سحيد بن عبد السلام الذي طفى بها في البلدان، وكانما هو عالم الزمان وحسنات الأيام وفقيه الآن. متى يخرج الرجل من السنة؟ ثم يبدأ فيشرع في الكذب. كنت مع مدخلي وقلت له وقال لي قم توضأ، حتى ما أدري وكأنه كنت توضيت الحمد لله. لهذا الشيخ توضأ، هو توضأ الحمد لله ذهب شيطان وقرأ أكثر من 100 حديث. فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري بمدينة السلام، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري، ساق بسنده إلى المزني قال أنشدني الشافعي من قيله شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلصه، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه خليفة نبيه. وكان أبو حفص على الخير يحرصه، وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لح الله من إياهم يتنقص. عندكم ايه؟ لا 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 لح الله ها؟ لح الله من إياهم يتنقص. من إياهم؟ لح الله من إياهم يتنقص، فما لغواة يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويحرص. باب نص مذهب الشافعي رضي الله عنه في صفات الله عز وجل. ساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل، فقال حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أي هذا كله في الكيفية. أما المعنى فمعروف في لسان العرب، والأصل في الصفات إجراؤها على ظاهرها، فنؤمن بها حقيقة ونؤمن بمعانيها على ظاهر اللغة، إلا إذا ورد دليل يقتضي عدم هذا الظاهر. ساق بسنده أيضا عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول، وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به فيما روى عنه العدل. يبقى هذه الصفات وردت في القرآن وردت في السنة، ولا يسع أحد أن ينكر ذلك إذا قامت عليه الحج، لأن الإنسان قد يخفى عليه اسم، قد يخفى عليه صفة. نعم. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. إذا أنكر علو الله، إذا أنكر علم الله، إذا أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى وقامت عليه الحجة التي بها يكفر وتوافرت شروط وانتفعت الموانع، يكون كافرا بالله رب العالمين. وأما قبل ثبوت الحج عليه من جهة الخبر معذور بالجهل. وهذه في المسائل الكبار، الذين يقولون لا ده في المسائل الكبار ما في عذر بالجهل، نقول لهم حددوا لنا المسائل الكبار. الكبير عندك عندي صغير، والصغير عندي قد يكون والكبير عندي قد يكون صغيرا عندك، فما هو الحد؟ ما ينضبط. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله فوق عرشه من المسائل الكبار، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، إليه يصعد، عرج بالنبي إلى السماء، كل هذا معلوم معروف. طيب من أنكر ذلك؟ هذا معروف. لكن الشافعي يقول لا بد من ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر، لازم نثبت له النص ونرفع عنه الإشكال. ولا فرق في هذا بين هذا وذاك، ولا أي مسألة من مسائل الشريعة، سواء في شرك أو في كفر أو في أي مسألة من مسائل الشريعة. الجهمية قالوا الله ما يتكلم، الله ما ينزل، الله ليس عليما ولا خبيرا ولا سميعا ولا إلى آخره، ومع ذلك ما كفر أئمة السنة أعيانهم إلا لمن قامت عليه الحجة. فإن فرقوا بين الكفر والشرك قلنا هذا إحداث جديد ما سمعناه، فإن فرقوا بين كبير وصغير قلنا هذا كبير. فلماذا؟ ما هو الضابط في الفرق بين أن أقول ليس الله في السماء مع أن الفطرة قد تؤيد هذا، وبين أن يقول نذرا علي أن أفعل كذا عند البدوي؟ ما الفارق؟ جاهل هنا الشرع وجاهل هنا الشرع، ما الفارق؟ يقول لا يصنع مسائل شركية ما معروفة بالله. نقول وهذه أيضا مسائل كفرية معروفة بالله، ما في فارق. هذا ضابط، ما في ضابط، ما في فارق. إن كفرت بهذه كفر بتلك، وإن أخرجت من الملة بهذه أخرج من هذه الملة بكذا. إن اشترطت الحجة ففي الأمرين، لا سيما وأن المسائل الكبيرة والصغيرة مسائل نسبية. نحن نتكلم كلامنا الآن يا أخواني، بعض الناس لو جاء يحضر هذا الدرس مثلا وصلى معنا العصر وحضر، يقول أنا يعني بتعجب الناس دي جالسة تسمع إيه، ما يدري أصلا تتكلم في أي موضوع، ما يعرف. وأنت بالنسبة لك الأمر عادي، لكن بالنسبة له الأمر صعب، ما يستوعب هذا. نعم. العلة بقى هنا إيه؟ انتبه، وهذه العلة التي نحتاجها فعلا. العلة هنا في الإعذار يا إخوان، قال: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. لأن علم هذا لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا بالفكر، إنما يعرف بإيه ويدرك بإيه؟ بالشارع. طب ما بلغه الشارع؟ لا، كان ينبغي عليه أن يسأل. نفس المسألة هنا أيضا هنكفره لأنه كان ينبغي عليه أن يسأل. لا فرق. فيبقى إذن هنا الشافعي يقاعد تلك القاعدة العظيمة المهمة جدا، ويعلق مناط الحكم على هذا، يقول لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. إذن طالما أن الشريعة هي محل ومناط التكليف، فلا يعاقب الإنسان إلا بالبلاغ، لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. أما من بلغ فأعرض ونأى فهذا نعم الذي يقال فيه إنه لا يعذر لأنه معرض. والله ما أعذر الكفار حينما أعرضوا، ونحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمين، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة اليدين اليمين الوجه، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه. يبقى إثبات صفة الضحك، لكن كل هذا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى إثبات عينين لله عز وجل، لأن العور يكون من ثنتين. وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له أصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. يبقى إثبات الأصابع أيضا لله عز وجل على وجه اللائق به، فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت، أنتم عندكم الشافعي في الفروع والشافعي في المسائل، تعالوا بنا إلى معتقد الشافعي. ها، ألستم تقولون هذا معتقد الحنابلة؟ طيب والشافعي؟ ولهذا اذهب إلى المغرب قل لهم نأتي بمعتقد الإمام مالك، تعال إلى مصر معتقد الشافعي، إذا إلى المملكة هنا وهناك معتقد أحمد، فإن كل هؤلاء الأئمة على السنة في هذا وعلى الطريق فعلا. أنتم تقولون إنكم على مذهب الشافعي، أنت مذهبك إيه؟ شافعي. يعني إيه شافعي؟ شافعي يقولك يعني كيلة في زكاة الفطرة على أربعة، يا أبو كيلة ما يعرفش عن مذهب الشافعي إلا كيلة، فهذا حري أن يكون مذهب أبو كيلة، مذهب ابو كيلة بس. صحيح احنا عمرنا ما نسمعه احنا صغيرين يا اخوانا، لك كده يقولك اصل ده شافعي بيطلع الكيلة على خمسة ولا ستة ولا اربعة مش فاكر، وده ملكي اصل بيطلع الكيلة على مش عارف ايه، فقط هذا الذي يعرفونه من المذاهب العلماء. والمالكي يضع يده ايه بجواره، والحنبلي اللي بيتوضى 30 مرة، هذا الحنبلي ما يعرفونه من المذاهب الا هذا. فعلا انتم تدينون بمذهب الشافعي، تعالوا الى معتقد الشافعي. وهذا نص مذهبي في أسماء الله وصفاته، ساق بسنده عن الربيع قال: سمعت الشافعية يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة. وقال أيضا الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله عز وجل فحنف فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله فلا كفارة عليه، وجب أن تكون معصية، ومن حلف بالكعبة أو بشيء مخلوق فلا حنث عليه. اللي بيحلف بمخلوق يستغفر ويتوب ولا كفارة عليه، والذي يحلف بالله ينعقد يمينه بذلك ويكون عليه الكفارة. نعم. فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة وأن صفات الله غير مخلوقة. نعم نعم. قال: باب نص مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في القرآن. ساق بسنده عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا في بإسناد آخر قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وأيضا بسند آخر قال الشافعي: من قال لفظ بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. باب نص مذهب الشافعي رضي الله عنه في الإيمان. ساق بسنده أيضا عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبإسناده قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فعلمنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات. الله أكبر. بالإيمان وعمل الصالحات، فكيف يكون من خير البرية بلا عمل؟ فبالإيمان والعمل. ساق بسندي عن المزني قال: قال الشافعي: نقول عند بداية الطواف والاستلام: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا كله داخل في الإيمان، فأنت تأتي بالطواف وهو عمل، ثم تقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. كما قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل وسنة ونية. وحكى الشافعي الإجماع، قال: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد بغير الآخر. ساق بسنده أيضا عن أبي عثمان محمد بن محمد الشافعي قال: سمعت أبي محمد ابن إدريس الشافعي يقول الحميدي: ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج عليهم من قوله تعالى: وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة هنا مجموع ليه يا أخوان؟ مجموع ليه؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا قال بعض أئمة السنة لبعض المرجئة، قال له: أرأيت في هذه الآية الله أراد منا الإقرار والعمل أو أراد منا الإقرار فقط؟ قال: أراد منا الإقرار والعمل. قال: فإذا عمل ولم يقر قال: يكون كافرا. قال: فكذلك إذا أقر ولم يعمل. قال: فكذلك إذا أقر ولم يعمل. ساق بسنده أيضا عن فضل بن زياد قال: قلت للشافعي رحمه الله: كيف نصنع بأهل الأهواء؟ نكلمهم. قال: أما الجهمية فلا تكلمهم. قيل له: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل، إلا المخاصم منهم فلا تكلمهم. طبعا أسهل ليس معناه التهاون بالبدعة، أسهل بالقياس للجهمية. قيل: فينبغي أن لا يكلم أحد أحدا. قال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم، لأن النبي خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلموهم، فيكونوا من جملة الناس المنافقون فيستغلون ذلك فيكلمونهم ولعلهم يضعفون، لعل هذا هو الظاهر من كلامه. باب نص مذهبي في القدر خيره وشره أنه من الله عز وجل. ساق بسنده عن أبي بكر محمد بن أحمد الحداد قال: قال الشافعي في كتاب حرملة: أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا القدرية فإنهم كفار، كأنه يريد طائفة منهم، لأني وجدت عنه أنه قال: ومنهم من يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، كأن هذا لفظه فيما حفظت عنه، فكأنه أرادهم بهذا دون غيرهم، يعني الذين ينكرون العلم. ولا شك أن الذين ينكرون العلم هؤلاء كفار. طيب، نص الشافعي في التوحيد، قال المزني: سألته عن شيء من الكلام في التوحيد فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. ولقد سمعت الشافعي يقول: سألت مالكا عن كلام في التوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وملوهم وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. قيل لأبي العباس بن سريج صاحب الشافعي: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي بإبطال ذلك، يعني يقول هذا عرض هذا جسم. باب ذمه الكلام وأهله. ساق بسنده عن محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. والمزني قال: سمعت الشافعي يقول: الكلام يلعن أو يلعن لأهل الكلام. وساق بسنده أيضا قال الربيع بن سليمان: نزل الشافعي عن الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام، فصح وقال: إما أن تجاورون بخير أو تقوموا عنا. وأيضا قال الشافعي: الفقه في الكلام الجهل به. والمراد بالكلام طريقة أهل الأهواء قبحهم الله. قال الشافعي: لأن يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير لهم أن يلقوا بشيء من الكلام. وقال الشافعي أيضا: حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وساق بسنده أيضا: سئل الإمام محمد بن إسحاق عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها، ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل مالك وسفيان والأوزاع الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن مبارك ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك، بل ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال، يعني المتكلمين، والله أسأل أن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، نكمل مذهبه في الخلافة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال: باب نص مذهبه في الخلافة والصحابة رضي الله عنه. ساق بسنده عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واستخلف أبو بكر عمر، ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم، فولوها عثمان. قال الشافعي: وذلك أنهم نظروا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولوه رقابهم، يعني فولوه الحكم فيهم. وهذا كما قلنا إجماع يا أخواني، أن الأمة مجمعة على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولم يخالف في ذلك أحد. وعلى رأس هؤلاء علي رضي الله عنه الذي خطب على منبر الكوفة فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. واتفق المهاجرون والأنصار أيضا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي، وعلي رضي الله عنه أفضل الأمة بعد عثمان. ساق بسنده عن إبراهيم بن عبيد الله الحجبي قال قلت للشافعي ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك. فقال الشافعي علي ابن عمي وابن خالتي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار، فلو كان هذا مكرمة كنت أنا أحق بها منك، ولكن ليس الأمر كما تحسب. طبعا ما رأيت هاشميا هذه فيها يعني نظر، وإلا فلا أحد من الصحابة خالف في هذا أبدا، لا أحد من الصحابة خالف في تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، حتى علي نفسه أليس علي هاشميا؟ نعم، إن كان في زمنه فزمانه غير معتبر، إنما أهل البيت من علي وفاطمة وحسن وحسين كل يعلم تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه. أما إذا كان في زمان الشافعي فمن كان في زمان الشافعي فليس حجة. وقال الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. ليس في هذا أيضا أنه ينكر خلافة معاوية رضي الله عنه أو خلافة يزيد أو كذا أبدا، وإنما لعله يقصد الراشدين كما هو قد جاء في على بعض ألسنة أهل العلم أن الخليفة الراشد الخامس هو عمر بن عبد العزيز، ولكن أيضا هذا فيه نظر. عمر خليفة راشد، عمر بن عبد العزيز لا شك أنه راشد وأنه من خيار بني أمية الذين تولوا إمرة المسلمين، لكن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، ولهذا جاء عند الخلال بأسانيد لما سئل بعض السلف عن أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية، فقال معاوية رضي الله عنه، وذلك لأنه صحابي والصحابي ما يعدله أحد، وأفضلية الصحابة معروفة، ولا أفضلية الصحابة هي أفضلية كل واحد من الصحابة على كل واحد من التابعين، أو أنها أفضلية مجملة، الذي عليها السنة والجماعة أنها أفضلية مجملة، فكل أفضلية لكل واحد، يعني كل الصحابة أفضل من كل التابعين، فالصحابي الواحد أفضل من التابعي الواحد مهما كان. فالإمام أحمد ما يدرك منزلة أحد من الصحابة، شيخ الإسلام ما يدرك منزلة أحد من الصحابة، عمر بن عبد العزيز ما يدرك منزلة أحد من الصحابة، فالصحبة أجل الأعمال. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وخفي ذلك على الصحابة فباتوا يدكون فصاروا يتكلمون من هؤلاء، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحبة عظيمة وهي عمل جليل، والنبي نفسه شهد بهذا، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حكم بأن أحدا من المتأخرين لن يكون كأحد من المتقدمين، فقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني ما يبلغ نفقة الواحد من الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح منزلة أحد من الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، فلو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ نفقة المتقدم إذا أنفق مدا أو أنفق نصف مد، فكيف بمن بعد الصحابة؟ هؤلاء من الصحابة أنفسهم، ومع ذلك لا يبلغ المتأخر المتقدم. وقيل هذا الحديث كان بسبب شيء حصل بين خالد بن وليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فإذا كان هذا في من أسلم بعد الفتح فكيف بمن كان بعد ذلك؟ فإن قال قائل لكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب إنك ستلقى رجلا يقال له أويس القرني فإذا لقيته فسله الدعاء يعني أن يدعو لك، فكيف الجواب عن هذا؟ نقول وهل أنت أيها القائل تقول بأن أويسا أفضل من عمر؟ لا أحد في الأمة أفضل من عمر إلا الصديق. إذن وجب تأويل هذا الخبر وحمل هذا الخبر على محمل خاص. ما هو المحمل؟ أراد الله عز وجل أن يبين منزلة أويس فأوحى إلى نبيه أنه رجل يسمى كذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذا يعني إذا لقيته لإظهار فضل هذا الرجل، وقيل إنه كان بارا بأمه جدا بارا بأمه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر قدره وأن يظهر فضله، وتلك من كرامته. وكوني أطلب من أحد الدعاء ليس معناه أنه أفضل مني، كوني أنا أطلب من أحد الدعاء ليس معناه أنه أفضل مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان الأثر فيه نظر قال لعمر رضي الله عنه يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك. فليس معنى أن يطلب من رجل الدعاء أنه أفضل، بل قد يكون لحيثية خاصة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقنا، وإن نتوسل بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو، أي بدعاء عم نبينا بدعاء العباس. فقدم عمر العباس للدعاء لمعنى خاص. هل معنى ذلك أن العباس أفضل من عمر؟ لا، فطلب الدعاء ليس يعني أفضلية مطلقة على الشخص، لكن غاية ما فيها نقول ماذا؟ نقول هذا فضل خاص أراد الله سبحانه وتعالى إظهاره فكان على لسان عمر، فكان على لسان عمر رضي الله عنه. وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم لا يعدلهم أحد من المتأخرين مهما بلغوا من الفضل، مهما بلغوا من الفضل. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى، الشافعي، مالك، كل هؤلاء أئمة الإسلام، ابن شهاب، السفيانان، كل هؤلاء مهما بلغ قدرهم وعلى قدرهم ومكانتهم لا يبلغ الواحد منهم أحدا من الصحابة ولو كان أقل أحد من الصحابة. كيف والله عز وجل قد ذكرهم في كتابه ورضيهم لصحبة نبيه واصطفاهم لذلك وبين فضلهم ومكانتهم، فقال محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار رحماء بينهم، وقال بعد غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان فضلهم. وأيضا بشرهم بالجنة، ولهذا قال بعض السلف الصحابة كلهم في الجنة لقوله سبحانه وتعالى لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة، من أسلم قبل ومن أسلم بعد. لهذا قال بعض السلف الصحابة كلهم في الجنة، فهذه مسألة مهمة جدا. الصواب أن كل أحد من الصحابة أفضل من كل أحد من التابعين، الصحابي ما يعدله أحد، وعليه فعمر بن عبد العزيز لا يبلغ رتبة معاوية رضي الله عنه. نعم، عايز تقول ايه؟ ماذا قالوا يعني؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي ما سوى بين الصحابة الذين أسلموا بعد والذين أسلموا قبل، فكيف بمن بعد الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن الفارق كبير. نعم، وهذا ذكر الخلال عدة آثار عن السلف في تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز. نعم نعم، إيه بس قد يقال هو من قرن من قرون مفضلة ثم قد يقال هذا بالعموم قد يقال هذا بالقرن بالعموم يعني قد يقال هذا بالعموم لكن الخلال ذكر عندك الجهاز نعم نعم وصول السنة أيضا ذكر في هذا نعم كل الأدلة نعم كل الأدلة نعم كل الأدلة نعم ساق بالسندي أيضا عن حرملة قال الشافعي رحمه الله ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض وسمعت الشافعي يقول ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة ولهذا أقاموا دينهم على الكذب ولهذا أشهر شيء عندهم وأشهر أصل عندهم التقية وجعلوها 19 الدين ومن لا تقية له لا دين له وما التقية الكذب التقية هي الكذب ويستدلون عليه بقول الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه فقاموا دينهم على هذا الكذب والعياذ بالله قال باب في مدحه الحديث وأهله ساق بسندي عن ربيع بن سليمان قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة وذكر بسنديه أيضا عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية وقد روى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله فقال إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وساق بسنده أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد فيما كتب به إلي إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال سمعت أبي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده يعني اتبعه تقليد يعني معنى هنا الاتباع إذا ثبت عنده الخبر قلده يعني اتبعه وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه وهذه فضيلة عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأيضا بيان إخواني أن السلف ما كانوا يخوضون في الكلام والمراد بالكلام كما ننبه دائما أن الكلام هذا هو الكلام بالباطل على طريقة أهل الأهواء في تقديم العقل على النقل والصفصطة أما الكلام بالأثر والنص فمعلوم الآثار العظيمة في أبواب الاعتقاد فهي أكثر من أن تحصى في كل باب من الأبواب آثار بل الدين هو الآثار ففي أسماء الله وصفاته عرفناها بالآثار في القدر عرفناها بالآثار في فضل الصحابة عرفناها بالآثار كل أبواب الاعتقاد والمنهج عرفنا ذلك بالآثار بل الخلال رحمه الله تعالى وضع كتاب السنة آثار مرفوعة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإلى غير الإمام أحمد من السلف لكن أكثر ما رفع بذلك إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فديننا هو دين الآثار فمسألة الكلام التي حذر منها الشافعي رحمه الله هي مسألة الكلام على طريقة أهل الباطل ولا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا قل الأثر ولا تلتفت إلى أي شيء بخلافه يقول لك أصل فصل ويشقق ويؤول ومن كان عنده معنى يبرزه بأثر يقول هذا كلام السلف هذا هو الحق هذا هو الدين ارفع ذلك للسلف كل من قال شيئا وأثبت أنه منهج السلف فليرفع ذلك إلى السلف لا نريد كلاما إنشائيا لا تتعود أن تتكلم كلاما إنشائيا أنا أريد مثلا أتكلم في قضية الإمامة في القدر في الصحابة في الإيمان في العذر بالجهل في أي مسألة أتي بالنصوص الشرعية وأتكلم ما أتي بعبارة هذا وبعبارة هذا أو آتي بفهمي أنا أقول أنا الذي فهمت هذا إنما ترفع أمرك دائما إلى السلف في أي مسألة من المسائل نعم كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى لما ظهرت بوادر هذه المسألة مسألة الاسم والمسمى، فوعد الناس يوما أن يكلمهم في هذه المسألة، هل الاسم والمسمى أو غير المسمى، فوعدهم يوما. فاجتمع الخلق، تعرفون يا أخواني بعض المسائل أول ما يظهر الناس يكونون إيه يعني على حرص شديد جدا أن يتكلموا فيها، أي مسألة تظهر زي مسألة مثلا الإمامة وكذا من أيام الثورات، وانت تجد الكلام فيها بالأطنان أصلا بالأطنان، نظرا لاختلاف إيه الأمة الشديد فيها، ونظرا لأن العالم كله انقلب إلى ثورات، فازداد الكلام هذه المسألة. ولو تخرج أي كلمة أو أي مسألة في المجتمع غريبة تجد الكلام فيها. فلما أظهرت جهمية هذه المسألة وأرادوا أن يصلوا من خلال هذه المسألة الاسم هو المسمى أو غير المسمى، أرادوا أن يصلوا من هذه المسألة إلى القول بأن الصفات مخلوقة والأسماء، الاسم غير المسمى. فالاسم مخلوق، خلق الله عز وجل المسمى، لما وجد مقتضاه خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا لكم من قبل هم يعتبرون أن من قال يا رحمن يا رحيم أو كذا فإنه يكون مشركا بالله، لأنه يدعو مخلوقا، إنما يدعو ذاتا بس، يقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم وهكذا. فإبراهيم الحربي وعد الناس يوما فاجتمع إليه خلق كثير، فخرج إليهم وقال نظرت فإذا أحد لم يسبقني بالكلام في هذه المسألة، فاعتذر عن الكلام فيه، اعتذر عن الكلام في المسألة وانصرف الناس، لأنه ما في أحد سبقه بالكلام في هذه المسألة. فتبعه رجل وقال يا إمام أنا أريد أن أعرف الحق في هذه المسألة، فقال هل عرفت كل شيء؟ قال لا ما عرفت كل شيء. قال خلاص اجعل هذه من المسائل التي لا تعرف، يعني إذا كان عندك ما تجهله اجعل هذه، أضف إلى المجهول مسألة ليس باللازم. لكن طبعا إنسان ما يصبر على هذا إذا لم يكن متربي، قد تربى على المحكمات هذه، ما يصبر دائما يحب أن يسأل وأن يستفسر. ساق بسنده عن زكريا بن يحيى السجي قال أنبأنا أحمد بن أبي ليث عن أحمد بن حبان ابن حنبل رضي الله عنه قال ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي. وساق بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي رحمه الله تعالى فقال كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخطوع. وساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. إذن فمذهب الشافعي هو من صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمنا صباحا في ترجمة الإمام أنه لما جاءه رجل وقال له يا إمام ما تقول في كذا، فأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما تقول أنت ماذا تقول؟ فقال له أتراني خارجا من كنيسة، أتراني لابسا زنارا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فما تقول أنت؟ فالأئمة جميعا وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله تعالى قعدوا هذا للناس. بهذا نكون قد انتهينا وفرغنا من جملة اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. بهذا نقول قد أخذنا معتقده وأخذنا ترجمته وأخذنا أيضا من مسنده ما تعلق بالعيدين، وأخذنا أيضا من كتابه القيم كتاب الرسالة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتم هذا الكتاب بأكمله لنفاسته بإذن الله تبارك وتعالى.